بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فستكون هذه المحاضرات إن شاء الله في علم الجرح والتعديل، والكتاب الذي أقرأ منه وأشرحه هو كتاب علم أصول الجرح والتعديل الدكتور أمين أبو لاوي، وهو مطبوع في دار ابن عفان. طبعا المحاضرات كما هو معروف يعني 5 محاضرات فقط، وهذه 5 محاضرات يعني ستكون قليلة بالنسبة لعلم الجرح والتعديل، ولهذا سأبدأ من منتصف الكتاب. المقدمات لن أذكرها، ثم إذا بقي شيء من الكتاب أو مباحث أخرى في الجرح والتعديل ستكون في دورات أخرى إن شاء الله. ولهذا أبدأ أولا بتعريف الجرح لغة. جرح كمنع، يجرح جرحا، واسم المفعول جريح على وزن فعيل للذكر وللأنثى أيضا، فنقول رجل جريح وامرأة جريح، والجمع جرحى أيضا للرجال وللنساء. وقد ورد الجرح في اللغة في عدة معان، في 4 معان. المعنى الأول الكسب، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار. أيضا يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا اكتسبوا أو عملوا السيئات. أيضا يأتي الجرح بمعنى الشتم، ويأتي الجرح بمعنى جرحه أثر فيه بالسلاح، وفيه قول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن التأثير في بالسلاح. أيضا يأتي بمعنى إسقاط العدالة، وهو المقصود في الجرح والتعديل، أو في مادة الجرح والتعديل هو الجرح إسقاط عدالة الراوي. ولهذا يقول ابن منظور: جرح الحاكم الشاهد إذا عثر فيه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. هذا بالنسبة للجرح. أما التعديل فهو لغة عدل، الفعل عدل، والمصدر عدل، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. وكذلك العدل جاء على 4 أنحاء في اللغة. الأول العدل في الحكم، قال سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أيضا يأتي العدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا. وجاء أيضا العدل الفدية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وأيضا العدل الرابع، النوع الرابع، الإشراك، قال سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون. الجرح اصطلاحا، بعد ما عرفنا الجرح لغة والتعديل لغة، الآن ننتقل إلى الجرح اصطلاحا. يرد استخدام الجرح في الإصطلاح الشرعي على معنيين اثنين، هما جرح الشاهد وجرح الراوي. إذا قلنا أطلقنا الجرح، إما يكون جرح للراوي أو جرح للشاهد الذي يشهد عند القاضي أو عند غيره. أما جرح الشاهد فقد عبر عنه أكثر من عالم: كل ما يفسق به الشاهد ولم يوجب حقا للشرع. إيش معنى كل ما يفسق به الشاهد؟ إذن كل فعل محرم مفض إلى إسقاط عدالة، إلى إسقاط شهادته، ومن ثم عدم قبول شهادته. ما معنى ولم يوجب حقا للشارع؟ لم يوجب حقا للشارع أي ما في تعزير، ما في حد من حدود الله، عفوا، يعني مثل الكذب، واحد يكذب هل في له حد؟ هو آثم ولكن ومع ذلك شهادته ترد. كذلك من يأكل الربا ربما الحاكم يعزره، أما ما في حد من حدود، حد من الحدود. وهكذا، هذا المقصود ولم يوجب حقا للشرع. أما جرح الراوي فهو الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه أو في كليهما، إما في العدالة أو في الضبط، لأن الحديث الصحيح كما هو معروف، أو تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، العدالة والضبط. فهو الآن في هذا الراوي إما أطعن في عدالته، وأيضا سيأتي كيف يطعن في عدالة الراوي وكيف يطعن في ضبط الراوي. إذن الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه أو في كليهما بما يقتضي رد حديثه وعدم قبول روايته. أما التعديل في الإصطلاح وهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، إذا قلنا هذا الراوي عدل إذن هو وصف لقبول رواية الراوي. طبعا لابد من اشتراط الشرطين، العدالة والضبط، ولكن إذا أطلق عند كثير من العلماء، إذا قلنا هذا راو عدل، مع ذلك قد جمع بين العدالة والضبط. بعد ما عرفنا علم الجرح، علم التعديل، عفوا كلمة الجرح وكلمة التعديل لغة واصطلاحا، الآن تعريف علم الجرح والتعديل. هو علم يبحث فيه عن القواعد المعتمدة في تعيين مرتبة الراوي جرحا وتعديلا من خلال الألفاظ والعبارات، أو من خلال ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل الخاصة. ولهذا دائما العلماء يقرنوا بين الجرح والتعديل، لا يقال علم الجرح فقط ولا يقال علم التعديل فقط، فلا بد من علم الجرح والتعديل مقابله. ولهذا إذا ذكر الرجل المختلف فيه، عفوا، أو إذا أريد أن أترجم لعالم من العلماء وهذا الرجل وثق وتكلم فيه، أول ما ببدأ بماذا؟ أول ما ببدأ بالتعديل. هكذا قال العلماء إذا كان هو من أهل التعديل، إذا كان من أهل السنة، إذا كان هو الأصل فيه أن عقيدته سليمة، أبدأ بتعديله. هذا كذا من أثنى عليه من العلماء، فنقول أثنى عليه الإمام أحمد، أثنى عليه فلان وفلان وفلان وفلان، ثم أنتقل بعد ذلك إلى من تكلم فيه. ربما الكل متفق على تعديله، ولكن جاءت عبارة لأحد العلماء الكلام فيه، ما هو الجمع بين هذا القول وذاك القول، ربما
الذي تكلم فيه، الذي مدحه أو الذي أثنى عليه في بداية عمره، ولكن بعدما كبر اختلط، فالذي طعن فيه أو تكلم فيه بعد الاختلاط، إذن ما في تناقض بين أقوال العلماء. ربما يكون الراوي أيها الإخوة ثقة في شيوخ معينين، فالذي مدحه لهذا، ثقة في سفيان الثوري، ثقة في الأوزاعي، ثقة في فلان وفلان، ولكن في شيخ معين قد ضعف أو ضعف، وأيضا لا تناقض بين أقوال العلماء في ذلك. ربما يكون ثقة في بلد وضعيف في بلد آخر، فالذي وثقه على تلك البلد أو بإطلاق، وهو ضعيف في بلد مثل إسماعيل بن عياش مثلا، ثقة في الشاميين، ضعيف في الحجازيين، وهكذا. فلابد من الجرح والتعديل. وإلى الآن ما أدري هل هي للعبارة فقط، لماذا قدم الجرح على التعديل، مع أنه الأصل أن يذكر التعديل ثم يذكر الجرح. ننتقل، طبعا أنا بختصر كثيرا يا إخوة لأن الوقت، إلى هل تجريح الرواة من الغيبة المحرمة، وهل قبل ذلك هل تجريح الرواة يعني معنى ذلك الطعن في دينهم، الطعن في عدالتهم؟ عندما أقول راو ضعيف، راو اختلط، راو مدلس، هل معنى ذلك أني أطعن في عدالته، أطعن في دينه؟ ليس شرطا، ربما يكون إمام من الأئمة ولكنه في علم الحديث فيه كلام، فيه ضعف، وهكذا. إذن هل تجريح الرواة، ربما يكون رواة مش ربما بل الأكثر أوثق منا وأفضل منا وأعلم منا، وربما يكون قد معروف حطوا رحالهم كما قيل في الجنة منذ سنين، ونحن ما زلنا نقول ابن لهيعة ضعيف، وإسماعيل بن عياش فيه كلام، وفلان فيه كلام، وهكذا. هل هذه من الغيبة؟ هل هذا استغابة لعلمائنا؟ قبل ذلك ذكر، قال لابد من مفهوم الغيبة. ما هي الغيبة؟ يقول ابن منظور لغة أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه. والغيبة شرعا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذن هذه الغيبة شرعا أن تذكر أخاك بما يكره. الآن الجرح، قلنا الجرح هنا إسقاط العدالة أو الشتم أو الكلام في الراوي، وهو الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه أو في كليهما. الغرض من الغيبة، ما هو الغرض من الغيبة؟ الغرض من الغيبة الإساءة والإيلام والإغاظة والطعن في عرض المرء المسلم. الغرض من الجرح، ما هو غرضي أنا من الجرح؟ هل غرضي فقط الطعن في الرواة؟ إذن بكون أنا عالم سوء إذا هدفي فقط هو الطعن في الرواة. لا، أئمتنا علماءنا كانوا يجرحون، ولكن ما هو الغرض من ذلك؟ هو حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الغرض من تجريح الرواة المجروحين وتعديل الرواة العدول بإصدار الحكم على الراوي بقبول روايته أو ردها هو الذب عن الشريعة وصونا للرسالة وحماية للنصوص الشرعية. القائم به، القائم بالغيبة، القائم بالغيبة فاعل الغيبة عاص لله عز وجل ومرتكب إثم ومخالف لقطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. القائم بالجرح والتعديل إنما يصدر الحكم بالجرح والتعديل أو الذي يصدر الحكم هو إمام من أئمة المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا نجد كثيرا من أئمتنا رحمة الله عليهم يقولون فلان لا يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، أو فلان مبتدع فلا يقبل جرحه، أو فلان مجروح فلا يقبل جرحه في الجرح والتعديل. ولهذا الذي يطلق ألفاظ الجرح والتعديل كما هو مشاهد وكما هو معمول به هو الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة، مثل الإمام أحمد بن حنبل، مثل الإمام البخاري، مثل الإمام مسلم، مثل الإمام الترمذي، مثل الإمام مالك بن معين، وهكذا الإمام النسائي، تجدهم أئمة رحمة الله عليهم جميعا. الحكم الشرعي في الغيبة طبعا كما قلنا محرمة. الحكم الشرعي لتجريح الرواة وتعديلهم بل هو هناك محرم وهنا مأجور. الذي يريد أن يدافع عن شريعة رسول الله، يدافع عن الإسلام والمسلمين، يدافع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجرح فلان لأنه ضعيف، يجرح فلان لأنه لا يقبل حديثه وهكذا، فهذا مأجور إن شاء الله تعالى. القيام بالجرح والتعديل أيها الإخوة فرض كفاية، وذلك للأدلة الشرعية التالية. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والموضع الدلالة هو وأولو العلم أنهم يشهدون، شهد الله ويشهد الله يشهد الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم. فإذا كان أولو العلم هم الذين يشهدون على الخلق، يشهدون على لحماية الشريعة، فهذا من أقوى الأدلة على أنه لابد من علماء يجرحون وعلماء يعدلون كذلك لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، كيف بدي أعرف أن هذا فاسق؟ كيف أريد أن أتثبت؟ إذن لابد من علماء يعرف أن هذا فاسق لا تقبل روايته، وهذا عدل تقبل روايته، وهذا أيضا فرض كفاية على للعلماء. فيفهم من هذه الآية أن الفاسق مردود الخبر ومردود الشهادة، ولهذا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الدليل الثالث دليل قاعدة شرعية، ما لا يتم الواجب به فهو واجب، وحيث أنه لا يمكن أن تحرر النصوص الشريفة ويعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف إلا بنفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذب عن الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بتمييز الرواة العدول عن الرواة المجروحين. أيضا الدليل الرابع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، وإحياء سنته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها، التهمة عن شريعة الله عز وجل. الدليل الخامس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل هذا الرجل ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. فهذا يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ثم ألان له الكلام. والشاهد قال هنا: مشروعية اغتياب أهل الفساد وسوء الخلق. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. أيضا هذه أدلة من الكتاب ومن السنة على جواز الجرح والتعديل. هناك بعض الشواهد من كلام السلف رضوان الله عليهم. قال أبو تراب النخشبي للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لا تغتب العلماء. فقال له أحمد: ويحك، هذه نصيحة، ليست هذه غيبة. إذن كأنه يعني يقول للإمام أحمد، والإمام أحمد يقول: فلان ضعيف، وفلان غير ثقة، وفلان مدلس، وهكذا. فيقول له: لا تغتب العلماء. فالإمام أحمد يرشده ويقول: إنها نصيحة، نصيحة لله ولكتابه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر ابن خلاد ليحيى ابن سعيد، وهو أيضا يحيى بن سعيد معروف في إمامته في الجرح والتعديل: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ فالآن يفضل أن يكون هؤلاء خصماءه، ولن يكونوا خصماءه إن شاء الله، لأنه ذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه، عن عمر بن علي عن عفان قال: كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل بحديث، فقلت: لا تحدث عن هذا فإنه ليس يثبت. فقال: اغتبته. فقال إسماعيل: ما اغتبته، ولكنه ما اغتابه، لكنه حكم عليه أنه ليس بثبت. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: باب في الواهي في أو في واهي الحديث أن الواجب على المسؤول تبيين أمره. وذكر قول سفيان ابن عيينة: أخبر عنه وبين أمره. وعن عبد الرحمن ابن مهدي قال: مررت مع شعبة برجل يعني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب، والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت، أو قال كلمة نحوها أو بمعناها. وعن سفيان ابن عيينة قال: كان شعبة يقول: تعالوا نغتاب في الله عز وجل، وكان يقول: يا عمران ابن حدير تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل. وعن يحيى القطان: سألت سفيان وشعبة ومالك ابن أنس عن الرجل الكذاب يدين لي أمره، قال: لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره، إلى آخر ذلك. كلام كثير للسلف رحمة الله عليهم بجواز الطعن في من يستحق الطعن من الرواة، وفي تعديل من يستحق التعديل في الرواة. مسألة هنا يعني نتكلم عليها، وهي داخلة أيضا في الجرح والتعديل وتصحيح الأحاديث، وهي: هل يجوز الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف في زماننا هذا؟ تعرفوا ابن الصلاح رحمة الله عليه يرى أنه باب التصحيح والتضعيف قد أغلق، ولكن بفضل الله لا يوجد عالم جاء في عصر ابن الصلاح، وحتى بعد ابن الصلاح وافق ابن الصلاح على ذلك. والصحيح هو هذا، أنه يعني يجوز لأهل الخبرة ولأهل الممارسة وللعلماء أن يصححوا ويضعفوا إذا كانوا أهلا لذلك. هذه باختصار، يعني في كلام طويل ولا أريد أن أقف عند هذه المسألة، لأنها تقريبا هذه المسألة انتهت، يعني ليس لها الآن بفضل الله وجود أنه يقول والله إحنا الآن يعني نأخذ بأقوال الأئمة السابقين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. يا ريت، نتمنى أنه كل الأحاديث قد حكم عليها علماءنا السابقين فنأخذ بقولهم، ولكن كما هو معروف يعني الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالصحة نقول صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، وقالوا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مع أنه في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان أحاديث كثيرة ضعيفة ومتكلم فيها. قالوا طيب مستدرك الحاكم، حتى مستدرك الحاكم يعني لا يصل إلى درجة صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان، لأنه يوجد أحاديث موضوعة في مستدرك الحاكم فضلا عن الأحاديث الضعيفة، فضلا عن الأحاديث الضعيفة جدا. إذن أين الأحاديث التي حكم عليها أئمتنا السابقين بالصحة؟ الصحيحان على عيني وراسي. طيب وغير الأحاديث في الصحيحين؟ أحاديث كثيرة جدا، وأئمتنا كما هو معروف الحافظ بن حجر والذهبي والإمام التيمية وابن القيم صححوا وضعفوا أحاديث، ثم جاء إمامنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه فتميز بهذا المنهج، منهج التصحيح والتضعيف، فرز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة. وكم مئات أو إذا نقول آلاف الأحاديث التي لم يحكم عليها العلماء السابقين، حكم عليها شيخنا رحمة الله عليه صحة وضعفا. فلو أغلقنا هذا الباب من أيام ابن الصلاح، معنى ذلك سيدخل الأحاديث الصحيحة والضعيفة ولا نميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. صفات الراوي المقبول يا إخوة، مقبول الرواية التي تقبل رواية، يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه، يشترط في من يحتج بروايته أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما باللغة بما يحيل ذلك، والله أعلم. إذن مدار قبول رواية الراوي على أمرين: العدالة والضبط، أن يكون عدل. العدالة تعريف، العدالة هنا يقول يعني ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة أيها الإخوة خمسة شروط، كما أن الحديث الصحيح خمسة شروط، العدالة أيضا خمسة شروط. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، عدالة ضبط عدم شذوذ عدم علة واتصال السند. أيضا العدالة خمس شروط للراوي: أول شرط الإسلام، فلا أقبل رواية غير المسلم، فأول شرط لابد أن يكون مسلما. طبعا ذاكر أدلة، وما هو محتاج إلى الأدلة أنه يكون الإسلام يعني لابد من أن يكون مسلما. الشرط الثاني العقل، كما قلت أنا أختصر لأنه ما الوقت. الشرط الثاني العقل، فلا بد يكون عاقل، مسلم عاقل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فإذا تقطع جنونه، يعني مرة عاقل ومرة غير عاقل، إذا أثر ذلك في رواية فلا يقبل مطلقا، فلا تقبل روايته مطلقا. وإن لم تؤثر، يعني كان قليل بعض عنده قليلا، فهذا تقبل روايته إذا ثبت أنه موافق لرواية الآخرين. على كل، لا نريد أن نقف عند هذه. إذن لابد من العقل. الثالث لابد من البلوغ، والبلوغ هو الاحتلام، أو خروج العانة. يعني كيف يعرف أنه بالغ؟ إما بالاحتلام أو بالعانة. الثالث الرابع، الشرط الرابع، السلامة من الفسق، مسلم بالغ عاقل، أن لا يكون فاسقا. ثم أريد أن أسرع بهذا: من الفاسق؟ يعني كثير نقول والله يعني الراوي لازم ما يكون فاسق. من الفاسق؟ المرتكب معصية. طيب المعاصي عندنا كبائر وصغائر، هذه مذهب أهل السنة والجماعة. إذن لابد من التقييد، قالوا مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. كل مرتكب كبيرة هو فاسق، كل مصر على صغيرة هو فاسق، لا تقبل روايته. طيب أيضا من، ما هي الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ الكبيرة كما عرف كثير من العلماء هي كل ما فيه لعن، ما فيه غضب، ما فيه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، ما فيه وعيد وهكذا، وعيد في النار، وعيد في عدم دخول الجنة وإلى آخره. إذن لابد من تقييد هذه بحد في الدنيا، عذاب في الآخرة، في لعن من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، في غضب. فهذه تسمى كبائر. لو أردت أن أضرب أمثلة لطال المقام، فمثلا لعن الله النامصة والمتنمصة، إذن من تفعل ذلك هي مرتكبة لكبيرة. لعن الله الخمر وعليه أيضا إيش حد، إذن هو مرتكب لكبيرة. ما أسفل الكعبين فهو في النار، إذن هو مرتكب كبيرة. وهكذا معنى ذلك كل مرتكب كبيرة هو فاسق، لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته أيضا. المصر على الصغيرة كذلك إذا أصر عليها كذلك قال العلماء بأن روايته لا تقبل. ثم الشرط الخامس السلامة من خوارم المروءة، مسلم بالغ عاقل غير فاسق. وإيش الخامسة؟ أن يكون سالم من خوارم المروءة. خوارم المروءة يا إخوة بتختلف من بلد إلى آخر، هي عادات وتقاليد، هي ما إلها دخل في حرام وحلال. لو إلى في حد دخل حرام وحلال إذا ارتكب محرم عن ذلك بيكون داخل في الفسق وهكذا. أما الآن هي عادات وتقاليد ربما تؤثر في بلد دون بلد، يعني الناس تنتقد إذا فعل ذلك في هذا البلد ولا تنتقد إذا فعل هذا الفعل ذاته في بلد آخر. وأنا عادة بضرب أمثلة عندنا في الأردن مثلا، لو جاء واحد لابس ثوب يعني النوم بسموه أو النصكم أو أي نعم بيجي فيه على المسجد، ساتر عورته ولا مش ساتر عورته؟ هذا في حد بيقدر يقول والله هذا مش ساتر عورته؟ ما في حد يقول مش ساتر عورته. لو هذا اللباس نفسه في السعودية الكل بنتقده والكل بينظر إليه، أعوذ بالله جاي على المسجد بقميص النوم، جاي على المسجد بهذا اللباس، وهكذا وهكذا. أيضا بضرب مثال آخر وأمثلة كثيرة إحنا، ولكن يعني سريعا، لما كنت في السعودية المشايخ في السعودية لا يلبس عقال أبدا، واللي بيلبس عقال في السعودية هم مين؟ اللي ليسوا طلبة علم العامة والبجوز الفسقة استغفر الله، بس يعني بنظروا أنه اللي بيلبس عقال عيب. فكنت أنا أدرس في الجامعة والطلاب لما نجي على مسألة خوارم المروءة ويصيروا يا شيخ، أقول لهم والله أنا هذه عاداتي وتقاليدي في الأردن، إحنا نلبس عقال وما يمكن أتنازل عنه عفوا يعني. فهل هو بالصرح نظرة إلى من يلبس العقال أنه ليس من طلبة العلم عن طلبة العلم وهكذا؟ فهل هو مرتكب محرم؟ ليس بمرتكب بمحرم. قيل أيضا يعني لما شعبة رحمة الله عليه رأى أحد الرواة يركض على برذون، إيش يعني يركض على البرذون؟ أكبر من الحمار أعزكم الله وأصغر من الفرس البغل، فذهب يأخذ عنه الحديث فوجده يركض على برذون فقال والله لا أخذ عنه الحديث. طيب إيش المعصية اللي ارتكبها في ذلك؟ كأنه يرى أنه طالب العلم أهل العلم لا بد يكون في عنده تؤدى، في عنده إذا مشى بين الناس يمشي بهدوء بروية، يكون عليه سيم العلماء، فيأتي يركب عليه ويركض عليه، يعني كأنه تشبه بإيش؟ بالصغار، تشبه ليس بالعلماء، يعني مثل واحد مثل يركب سيارة ويمشي في الشارع هذا 120، إذا كان طفل أو عمره 20 سنة يجوز الناس تعذره، أما والله شيخ وكبير ويعني مدرس ويمشي بهذا الشكل الناس تنتقده. فقيل هذه من خوارم، قيل من خوارم الأكل في الطريق، من خوارم المروءة البول واقفا، مع أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما ولكن بشروط المعروفة عند العلماء. ولهذا يعني لابد يراعي طالب العلم المجتمع ويراعي المصلحة في لباسه في أكله في شربه في نظرة الناس إليه. أذكر لما رحت على الهند زرت الهند عدة مرات زرت الهند، فمن أكبر العيب عند الإخوة الهنود أنه الشيخ يسوق سيارة، عيب شديد، شيخ بسوق سيارة مع ذلك هذه جريمة، ولهذا لابد الشيخ إما يكون عنده سواق أو ما يكون عنده سيارة مطلقا يمشي، أو يعني أما أنه يسوق سيارة مع ذلك، إذا بده يسوق السيارة معه بده يطلع قدام، بده يطلع قدام، بده يشوف النساء، وبده يشوف هذه، وبده يشوف هذه، مضطر وهكذا. فكان عندهم عيب شديد، ما أدري إلى الآن موجود هذا ولا، يعني هذا الكلام قبل 15 سنة. فهذه عادات وتقاليد ربما كما قلت لا دخل لها في الحرام والحلال، فلا بد من مراعاة ذلك، فما لا بد من مراعاة هذه يعني خوارم المروءة. قيل أيضا يعني مأخوذ من كسب الحجام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كسب الحجام خبيث، مع أنه ربما عمي يعمل ويتعب بيده، ولكن قيل من خوارم المروءة أن يأخذ مالا عن هذا العمل الدنيء مثلا. أنتقل إلى ثالثا، بما تثبت العدالة. تثبت العدالة أيها الإخوة بأمرين: تنصيص المعدلين، فلا بد أن ينص الأئمة أن فلان عدل، ينص الإمام أحمد، ينص الإمام البخاري، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان إلى آخره، ينص أنه هذا عدل. فإذا نص عالم من العلماء أن فلان عدل، فإذا هو عدل إذا لم يقابل بتجريح. الأمر الثاني: الاستفاضة والشهرة. الاستفاضة والشهرة، يستفيض الآن، والله ما رأيكم بالإمام أحمد، عدل ولا مش عدل؟ أعوذ بالله، واحد بيسأل هالسؤال هذا، لأنه هذا استفاضة عامة، لا يمكن يؤتى إلى فلان أو فلان يسأل عن هذا الإمام، أو يجي والله نقول والله ما رأيك بالشيخ الألباني، ما رأيك بالشيخ ابن باز؟ أعوذ بالله، أنا أسأل عن الشيخ ابن باز؟ أنا أسأل عن الشيخ الألباني؟ أنا أسأل عن الشيخ ابن عثيمين؟ أنا أسأل عن هؤلاء الأئمة؟ ليش؟ لأنه استفاض شهرة. أما الذي يسأل عنهم هم الآحاد الأفراد الذي يعني الذين لا يعرفون، هذا هؤلاء يسأل عنهم، أما الأئمة المشهورين المعروفين فلا يسأل عنهم. باقي خمس دقائق إذا نجيب على الأسئلة. يعني يقول يا شيخ باسم: أرجو أن تجد الاقتراحات هذه أذن صاغية وجزاكم الله خيرا. أولا، أن يكون في اليوم الواحد محاضرة للشيخ لشيخ فاضل، دراسات متتاليات، يعني يشاور المشايخ في هذا، يعني يريد يوم كامل للشيخ وينهي ثم يأتي في يوم الآخر شيخ آخر وهكذا. طبعا من الناحية العلمية ومن الناحية التدريسية، تعرفوا الجامعات واللي وصلت إلى هذه الدرجات لا ترى هذا، لأنه فيه بصير ملل. الأصل أن محاضرة للأستاذ الفلاني ثم يأتي محاضرة أخرى، فصير التنوع، ما بصير ملل. أما أنا أجلس معك من بعد العصر إلى العشاء، أنا أرى بصير ملل، ولكن نشاور المشايخ على كل، وإذا قالوا بذلك أخذنا بهذا الرأي. أن يوزع الجدول بحيث يكون درس الشيخ المحاضر يوم بعد يوم. أن لا تكون إحدى الدروس مقتصرة على الدرس الأول، أي أن يحاضر الشيخ مرة في الدرس الأول، ومرة في الدرس الثاني، ومرة في الدرس الثالث، ومرة في الدرس الرابع. هذا موجود، هذا موجود، يعني أنه أنا محاضراتي مرات المحاضرة الأولى، ومرات المحاضرة الثانية، ومرات المحاضرة الثالثة، ليس كذلك؟ والمشايخ الآخرين هكذا. أيضا كتابة اسم الكتاب المراد إعطاء الدرس منه حتى نتمكن من إحضار الكتاب قول موعد المحاضرة. صحيح، كلامك صحيح، جزاك الله خير وبارك الله فيك، يعني ملاحظة طيبة. وأما المحاضرة الأولى هي اللي يعني ربما نختلف فيها أن يكون محاضرة لشيخ واحد أو من الشيخ واحد يعطي المحاضرات كلها في يوم واحد. جزاك الله خير. بقول لي يعني لا تستعجل في التلقين، قلت أنا الكتاب وهي 5 محاضرات، لهذا يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو فالكتاب كبير وهي 5 محاضرات، فلهذا بستعجل. موجود موجود أي نعم. هذا خليل الأخير لآخر محاضرة بعدين. هل يجوز لطالب علم أن يجرح ويعدل حتى ولو كان ذلك بين عوام الناس أو المشايخ، ومن يختص بهذا العلم؟ خليل الآخر محاضرة إن شاء الله يتذكر السؤال وإن شاء الله نجيب عليه بإذن الله. هل يكون الطعن في الراوي الضعيف وهو يحدث أمام الناس؟ طبعا المقصود بالمحاضر وليس الراوي، الرواة انتهوا الآن، وما يعني وهو يحدث أمام الناس أم بعد انتهاء حديثه بينه وبين من يطعن فيه، أم أمام الناس بعد خروج الذي يحدث؟ والله الأصل المناصحة بينك وبين الشيخ أو الذي يحدث، هو الأفضل وهو الأولى. فإن لم يرتدع أو ما أخذ بقولك إذا كنت على حق، هذا شرط مهم، يعني ربما هذا الشيخ يتكلم على فلان وهو محق، فأنت تريد أن تناصح، الأصل تناصح بينك وبينه، هذا هو الأصل حتى يسمع منك. هل نحتاج إلى علماء جرح وتعديل ليطعنوا في المشايخ اليوم؟ بعدين هل تقبل رواية المبتدع؟ ماذا أفضل كتاب في هذا العلم؟ كتاب الجرح والتعديل اللي أنا أدرس منه كتاب مبسط ومختصر، في كتب جرح وتعديل طويلة مطولة وربما أعلى من هذا المستوى. أيضا هل نحتاج إلى علماء جرح وتعديل ليطعنوا في المشايخ؟ أعوذ بالله، لا، ما نحتاج إلى علماء جرح وتعديل يطعنوا في المشايخ اللي هم أهل السنة والجماعة، لا والله ما نحتاج لهم هؤلاء أبدا. ومن يطعن في المشايخ يطعن فيه. جاءني هذا الحقيقة السؤال من أمس، ولكن طالما هو الأخ يعني نود رؤية الشيخ أبو اليسر والشيخ أبو طلحة في الدورة، وجزاكم الله خيرا إن شاء الله الدورات القادمة بإذن الله بإذن الله. ولكن كما تعرفون هذه الدورة جاءت على عجل وعلى استعجال، وكما قلنا الدرس المحاضرة الماضية يعني ما جاءت إلا الموافق عليه إلا يوم الخميس، فكانت على عجل، وهم من إخوتنا ومن أحبتنا ونريد لهم الخير وهم كذلك. أقترح وجود صندوق لجمع تبرعات لدعم الدورات العلمية ماديا، يعني أنا أرى أنه أكثر إخوتنا بحاجة إلى دعم مش العكس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، نحن بخير بفضل الله، يعني المركز بخير، وإن شاء الله سترون ما يسركم بإذن الله بإذن الله.